أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وطبت مطاب منشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، نحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس الخامس عشر بعد المئتين من دروس العقيدة، وهو الدرس الثامن والستون من دروس الإحسان. أسأل الله أن يرزقنا الإحسان، الإحسان الذي عرفه نبينا صلى الله عليه وسلم بقوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والإحسان كما أقول جامع لكل مقامات الدين ومراتب الإيمان، ولا يحقق مقام الإحسان إلا أصحاب الهمم العالية من المؤمنين الصادقين، ممن حققوا منازل العبودية لله رب العالمين. ومن بين هذه المنازل الجليلة العظيمة الكريمة الكبيرة التي لا يمكن أبدا لسالك أن ينزل منزل الإحسان إلا إن نزلها، ألا وهي منزلة الذكر لله جل وعلا. فالذكر كما قال ابن القيم لله ذره منشور الولاية الذي من أعطيه اتصل ومن منعه عزل، وهو قوت قلوب القوم، وهو قوت قلوب القوم الذي متى فارقها صارت الأجساد لها قبورا. والذكر هو عمارة ديارهم التي إذا تعطلت عنه صارت بورا، وهو سلاحهم الذي يقاتلون به قطاع الطريق، والذكر ماؤهم الذي يطفئون به التهاب الحريق، والذكر دواء أسقامهم الذي متى فارقهم انتكست منهم القلوب، وهو السبب الواصل والعلاقة التي كانت بينهم وبين علام الغيوب. بالذكر يستدفعون الآفات، بالذكر يستكشفون الكربات، وتهون عليهم به المصيبات. تهون بالذكر المصيبات إذا أظلهم البلاء، فإليه ملجأهم، وإذا نزلت بهم النوازل فإليه مفزعهم إلى الذكر، فهو رياض جنتهم التي فيها يتقلبون، ورؤوس أموال سعادتهم التي بها يتجرون. يدع القلب الحزين ضاحكا مسرورا، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذاكرة مذكورة، ويوصل الذاكرة إلى المذكور، بل يدع الذكر الذاكرة مذكورة. وفي كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، في كل جارحة من الجوارح عبودية مؤقتة، والذكر عبودية القلب واللسان. بذكر معبودهم يؤمرون بذكر معبودهم في كل وقت وعلى كل حال، قياما وقعودا وعلى جنوبهم. فالقلوب بور وخراب، والذكر عمارتها وأساسها، وهو جلاء القلوب وصفاؤها. والذكر دواء القلوب إذا غشيها اعتلالها، وكلما ازداد الذاكر في ذكره استغراقا ازداد المذكور محبة إلى لقائه واشتياقا.
وإذا وطأ قلبه للسانه في ذكره نسي في جنب ذكره كل شيء. إذا وطأ القلب اللسان نسي الذاكر وهو يذكر ربه كل شيء، وحفظ الله عليه كل شيء، وكان الله له بالذكر عوضا عن كل شيء. بالذكر يزول الوقر عن الأسماع، بالذكر يزول الوقر عن الأسماع، بالذكر يزول البكم عن الألسن، بالذكر يزول البكم عن الألسن أو البكم، وبالذكر تنقشع الظلمة عن الأبصار. زين الله به ألسنة الذاكرين كما زين بالنور أبصار الناظرين. فاللسان الغافل عن ذكر الله سبحانه كالعين العمياء والأذن الصماء واليد الشلاء. اللسان الغافل عن الذكر كالعين العمياء وكالأذن الصماء وكاليد الشلاء، وهو باب الله الأعظم المفتوح بينه وبين عباده ما لم يغلقه العبد بغفلته. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء. خل بالك، تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن. فإن وجدتم أي الحلاوة، حلاوة اللذة، حلاوة القرب، حلاوة المنجاة، فإن وجدتم وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. كيف يكون حال الإيمان في قلبك وأنت في الصلاة؟ كيف يكون حال الإيمان في قلبك وأنت تقرأ القرآن؟ كيف يكون حال الإيمان في قلبك وأنت تذكر الرحمن جل وعلا؟ إن شعرت بالحلاوة واللذة فهذه منة ونعمة، وإن لم تذق طعم الحلاوة، إن لم تذق طعم حلاوة القرب والمناجاة، فاعلم بأن الباب مغلق. وإذا علمت أن الباب مغلق فيجب عليك أن تداوم طرق الباب حتى يفتح، واعلم بأن أبواب الملوك لا تقرع بالأظافر، فكيف إذا كنت تؤمر بقرع باب ملك الملوك؟ اقرع الباب بقلبك لا بيدك، افعل الباب بذل وخضوع وانكسار، وداوم طرق الباب حتى يفتح لك الباب العزيز الغفار. لذلك قال ابن مسعود رضي الله عنه: اطلب قلبك في ثلاثة مواطن: عند سماع القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. فإن لم تجد قلبك في هذه المواطن فسل الله أن يمن عليك بقلب، فإنه لا قلب لك. ابحث عن قلب. قال الحسن: تفقدوا الحلاوة في ثلاثة أشياء: في الصلاة، وفي الذكر، وقراءة القرآن. فإن وجدتم أي الحلاوة فالحمد لله، وإلا فاعلموا أن الباب مغلق. وبالذكر يصرع العبد الشيطان، ذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. الشيطان يلتهم القلب الغافل ويسيطر على العبد الناس، فكما يصرع العبد السالك طريق مولاه كما يصرع الشيطان بالذكر، يصرع الشيطان بالذكر كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. هو روح الأعمال، الذكر روح الأعمال. فإذا خلى العمل عن الذكر كان كالجسد الذي لا روح فيه، ولقد أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين، أمرهم بالإكثار من الذكر، وحضهم وحثهم على الذكر في كثير من مواضع القرآن. وأرجو أن تعيشوا مع هذه المنزلة بالقلوب، حتى لا تصور أحدنا أن الذكر أو أن المراد بالذكر هو أن نحافظ على أذكار الصباح والمساء فحسب. كلا، بل لقد أمر الله عز وجل بالذكر في القرآن على 10 أوجه. لقد أمر الله بالذكر في القرآن عباده المؤمنين على 10 أوجه. الأول، الأمر به مطلقا ومقيدا، يعني أمر الله عز وجل عباده المؤمنين بالذكر على الإطلاق، وأمرهم بالذكر مقيدا في بعض الآيات. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كلمة كثيرا لا حد للكثرة. حديث الذي رواه أحمد في مسنده بسند صححه العلامة، حسنه العلامة أحمد شاكر رحمه الله، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث. ما من عبد مسلم يدعو الله عز وجل بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله بها إحدى ثلاث: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. يبقى العبد كسبان في الثلاث حالات: إما أن يعجل الله له دعوته، وإما أن يدخرها له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. الشاهد أن الصحابة رضوان الله عليهم قالوا: يا رسول الله، إذن نكثر، أي من الدعاء. فقال رسول الله، وهذا هو الشاهد: الله أكثر، أي الله أكثر جودا وكرما وعطاء وفضلا سبحانه وتعالى. وقالت اليهود: يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. انظروا أيها المسلمون إلى ما أنفق الله جل وعلا منذ خلق السماوات والأرض، فيد الله ملأ. يا عبادي، قال في الحديث القدسي الذي رواه مسلم حديث أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رب العزة، قال: يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك من ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر ثم خرج. المخيط الإبرة، شوف لما تحط الإبرة في البحر كده بتنقص إيه من البحر؟ ولا شيء. فالله سبحانه وتعالى يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذن الله أكثر، أي أكثر جودا وكرما وفضلا وعطاء. فالأمر الأول بالذكر في القرآن، أمر الله بالذكر مطلقا ومقيدا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن رحمته بالمؤمنين أنه سبحانه أمرهم أن يكثروا ذكره جل جلاله. هذه قمة الرحمة، أن يأمرك الله بذكره. الله جل وعلا غني عنا، لا تنفعه الطاعة ولا تضره المعصية. ومن رحمته بنا أن فرض علينا عبادته وأن فرض علينا طاعته، لا لأنه ينتفع بالطاعة جل جلاله، وإنما لنكون أهلا نحن للقرب منه. لنكون أهلا للقرب منه، لنكون أهلا لفضله، لنكون أهلا لرحماته. فالله جل وعلا لا يقرب منه إلا من أحبه، ولا يقرب عن جنابه إلا من يبغضه. فأهل الطاعة عزوا عليه فقربهم، وأهل المعصية هانوا عليه فأبعدهم. أهل الطاعة عزوا عليه فقربهم، وأهل المعصية هانوا عليه فأبعدهم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل قربه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. ليه؟ لتكون أهلا للمعين، تكون أهلا للمعين. يعني إيه؟ يعني إن ذكرت الله ذكرك الله جل جلاله، فصرت بذكرك لله في معيته، وهي المعية الثانية، المعية الخاصة، معية الحفظ، معية المدد، معية التوفيق، معية التسديد، معية التأييد. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. ستحفظ بهذه المعية إن ذكرت الله جل وعلا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. تفكرت في الآية: اذكروني أذكركم. إن ذكرت الله ذكرك. ورد في حديث الراجح أن سنده حسن، ومن باب الأمانة من أهل العلم من ضعف السند، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب رضي الله عنه: يا أبي، إن الله تعالى أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. فنسي أبي كل شيء وقال كلاما عجيبا. قال: يا رسول الله، أمرك الله أن تقرأ علي سورة البينة؟ قال: نعم. قال أبي: وذكرت أنا عند ربي. ذكر اسمك، هل اقرأ على أبي؟ انظر إلى هذه المعية: فاذكروني أذكركم. فإن ذكرت الله ذكرك، كما سنبين بعد ذلك في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه جل وعلا يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني. وأنا معه إذا ذكرني. خلي بالك، قضية الذكر قضية مهمة جدا. أن كثيرا من الصفوة من طلبة العلم من الملتزمين قد انشغلوا حتى عن أذكار الصباح والمساء، انشغلوا عن الأذكار المقيدة. فما ظنك بالذكر المطلق؟ صار الذكر ثقيلا على القلوب وعلى الألسنة إلا من رحم ربك جل وعلا. فالذكر عبودية من أرق العبوديات، وطاعة من أعظم الطاعات، ومنزلة جليلة قريبة من رب الأرض والسماوات. لا ينزل منزل الإحسان إلا من نزلها، وكان دائما الذكر لله سبحانه قائما وقاعدا ونائما وعلى جنب، وفي السراء وفي الضراء، وفي الليل وفي النهار، وفوق أي أرض وتحت أي سماء. إن استيقظ ذكر، وإن نام ذكر، وإن أكل ذكر، وإن أتى أهله ذكر، وإن شرب ذكر، وإن لبس ذكر، وإن خرج من بيته ذكر، وإن دخل بيته ذكر، وإن قام ذكر، وإن قعد ذكر، وإن اضطجع ذكر، وإن رأى المطر ذكر، وإن سمع صوت الديك ذكر، وإن سمع صوت الحمار ذكر. لا يغفل عن ذكر الملك سبحانه وتعالى، بل إذا دخل عمله ذكر، وإذا جلس على مكتبه ذكر، وإذا وضع كتب الدراسة بين يديه ذكر، أي ذكر الله جل جلاله. هذا هو العبد السالك الذاكر الذي لا يشعر بالأنس إلا في ذكره لسيده ومولاه. ما أحوجنا والله ثم والله إلى هذه الرابطة، ما أحوجنا الآن إلى هذه الصلة، إلى أن نكون دوما ذكارين لله سبحانه وتعالى، لنكون أهلا للمعية، فاذكروني أذكركم. قال في الحديث القدسي: وأنا معه إذا ذكرني. معه. طيب إذا كان الله معك أيها الذاكر فممن تخاف؟ أنت في المعي، أنت أيها الذاكر بذكرك في المعي. إن كان الله معك فممن تخاف؟ وأنا معه. معه معك القوي الذي لا معك الغني الذي لا يفتقر، معك العزيز الذي لا يذل، معك الهادي الذي لا يضل، معك القيوم الذي لا ينام، معك الجبار الذي لا يغلب، معك الله. ويا لها ورب الكعبة من معية جليلة لا يعرف كثير من الناس قدرها وجلالها. إن كنت على علاقة بوزير أو أمير أو مسؤول تفتخر غاية الافتخار وتسعد غاية السعادة وتثق كل الثقة لهذه المعرفة وتعتز بها غاية الاعتزاز. تقول: أنا معرفتي فلان، أو أنا معرفة فلان، أو واسطتي فلان وفلان. ترددها وأنت فخور. فكيف إذا كنت في معية ملك الملوك جل جلاله وأنا معه إذا ذكرني؟ والله لو جلست طوال الليل أبين على قدر جهلي قدر هذه المعية ما استطعت. وأنا معه إذا ذكرني. معك الله. ويا لها من معية، وما ذاق كثير من الناس حلاوة هذه المعية إلا لما قل في قلوبنا قدر سيدنا وربنا. وما قدر الله حق قدره، لما قل قدر الله في القلوب صرنا لا نقدر هذه المعية حق قدرها. وأنا معه إذا ذكرني. قال تعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. وهذه الآية فيها قولان: تضرعا وخيفة، أي في سرك وقلبك، في سرك وقلبك. الثاني: تضرعا وخيفة، أي اذكر الله جل وعلا بلسانك بحيث تسمع نفسك فحسب. القول الأول: واذكر ربك في نفسك، في نفسي تضرعا وخيفا. قال أهل العلم: أي اذكر ربك في سرك وقلبك، يعني اذكر الله جل وعلا بقلبك، انشغل بالله سبحانه وتعالى. هذا قول. القول الثاني: اذكر قلبك، اذكر ربك بقلبك ولسانك بحيث لا تسمع إلا نفسك، وهذا هو الراجح، حتى تنشغل الجوارح كلها بعبودية الذكر. فاللسان ينشغل بهذه العبودية، والقلب ينشغل بهذه العبودية. فعبودية اللسان الذكر، وعبودية القلب الذكر. فاشغل قلبك ولسانك بذكر الله سبحانه وتعالى. في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فجعل الناس يجهرون بالتكبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، بل تدعون سميعا بصيرا، وهو معكم، والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. قال أبو موسى الأشعري وأنا خلفه صلى الله عليه وسلم أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. قال فنادى علي رسول الله وقال يا عبد الله بن قيس، قلت لبيك وسعديك يا رسول الله. قال النبي ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قال أبو موسى قلت بلى يا رسول الله. فقال النبي لا حول ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم، لا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فالذكر باللسان وبالقلب أجمل أنواع الذكر، فللسان عبودية وللقلب عبودية، وإن ذكرت بقلبك فحسب، ربما انشغلت، ربما انشغل، ربما غفل القلب، لكن إن استحضرت قلبك إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. استحضرت قلبك وأعددت لسانك وانطلق لسانك بالذكر، وواطأ القلب اللسان وصدق اللسان شعور وحال القلب، هذا أكمل الذكر، هذا هو حال الرامي الذي أخذ بيده قوسا مشدودا وصادف هذا السهم في القوس ذراعا قوية وبصرا حادا وهدفا محددا واضحا. هذا أقرب إن شاء الله إلى أن يصيب الرامي هدفه، فإنه صاحب ذراع قوية يمسك بيده قوسا مشدودا وسهما مشدودا، ورزقه الله بصرا حادا وأوضح الله له الهدف، أدعى إن شاء الله إلى أن يصيب هدفه. هذا هو حال الذاكر الذي حضر قلبه، حضر لسانه، وحضر كيانه، واستحضر عظمة من يذكره سبحانه وتعالى. فهذا أدعى إلى أن يشعر الذاكر بلذة الذكر وحلاوة الذكر وحلاوة القرب من معبوده سبحانه وتعالى. اللهم إنا نسألك أن تذيقنا حلاوة ذكرك برحمتك وكرمك يا أرحم الراحمين. فالحالة الأولى أن الله عز وجل أمر بالذكر مطلقا ومقيدا ونهى عن ضده من الغفلة والنسيان، والثالثة أنه سبحانه علق الفلاح باستدامة وكثرة الذكر، والرابعة أثنى الله على أهله وأعد لهم جنات، والخامسة أخبر الله سبحانه عن خسران من انشغل ولهى عن ذكره. أما الحالة السادسة فقد أخبر سبحانه وتعالى أنه جعل ذكره للذاكرين له جزاء، أنه جعل ذكره للذاكرين له جزاء، فالذاكر يصير بالذكر مذكورا، فالذاكر يصير بالذكر مذكورا، فاذكروني أذكركم. فإن ذكرت الله صرت بذكرك لله مذكورا من الله، فتأخذ بالك إن ذكرت الله صرت بالذكر مذكورا من الله. أما السابعة أخبر سبحانه أن الذكر أكبر من كل شيء، وأما الثامنة فلقد جعل الله سبحانه وتعالى الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان الذكر مفتاحها، كما سأبين الآن من كلام ربنا جل وعلا. بين أن الذكر كان الذكر خاتمة الأعمال الصالحة كما كان الذكر دوما مفتاحها. أما التاسعة أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل الذكر بأنهم هم أهل الانتفاع بالآيات والبراهين، وهم أولو الألباب أصحاب العقول النيرة. أما العاشرة فقد جعل الله الذكر قرينا لكل عمل صالح، وجعل الذكر روحا للأعمال الصالحة، فإن علم العمل الصالح من الذكر كان كالجسد بلا الروح. أما الحالة الأولى التي أمرنا فيها بذكره مطلقا ومقيدا كما في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، وقال تعالى واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. أما النهي عن ضده عن الغفلة وعن النسيان فقد قال الله سبحانه ولا تكن من الغافلين. اللهم لا تجعلنا من أهل الغفلة. من الغفلة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. القلوب في له. قلوب منشغلة. منشغلة بسفاسف الأمور. وبتوافه الأمور. لاهية قلوبهم. من هؤلاء؟ هم أهل الغفلة. هؤلاء الذين نسوا الله جل وعلا فنسيهم بل وأنساهم أنفسهم. جميل ما قرأ. وأسوق هذا استئناسا لا استشهادا. فالأدلة التي ذكرت كثيرة وسيأتي الكثير أن يحيى ابن زكريا على نبينا وعليهما الصلاة والسلام وهو صبي صغير قد امتن الله جل وعلا عليه فأتاه الحكم صبيا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. وآتيناه الحكم صبيا. الحكم أي الحكمة. ومن أهل العلم من قال النبوة. وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنة وزكاة وكان تقيا. هذه عطاءات الله لهذا النبي الكريم وهو صبي صغير ذهب إليه أقرانه من الصبيان وقالوا له هيا بنا يا يحيى لنلعب سويا. فرد هذا الصبي الذي آتاه الله الحكمة قال ما للعب خلقنا. تنساش دي ويريد تذكر نفسك بيها دايما. ما للعب خلقنا. ما للمباريات خلقنا. ما للمسلسلات خلقنا. ما للأفلام خلقنا. ما للأكل والشرب واللبس فقط خلقنا. كل هذه وسائل لأشرف غاية ألا وهي العبادة لله سبحانه وتعالى. ما للعب خلقنا. دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكها يا مذنب. لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاه تلعب. والروح منك وديعة العود اعتهى ستردها بالرغم منك وتسلب. وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب. الليل فاعلم والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتحسب. ولا تكن من الغافلين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. وقال سبحانه ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا. فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. والله لقد شعرت في الليلة الماضية بعظيم فضل الله على الموحدين وبعظيم فضل الله على أتباع سيد المرسلين. ففي الوقت الذي كنت ترى فيه المؤمن الصادق قائما بالأمس بين يدي الله كان غيره يزني ويشرب الخمر. أطفئت الأنوار بالأمس اطفئت الانوار مع نهاية عام منصرب وبداية عام جديد، اطفئت الانوار على الرجال والنساء، واحل كل شيء، وابيحت العورات، وشربت الخمور، ومورست الدعارة بكل صورها واشكالها في هذا الوقت التي تمتلئ فيه الارض بالفتن. كان هناك صنف من الصادقين، من الموحدين، من المتبعين، كانوا ورب الكعبة بالأمس بين يدي رب العالمين، طرحوا قلوبهم بذل وانكسار بين يدي العزيز الغفار، خشية أن ينزل الله البلاء والعذاب على أهل الأرض جميعا بما يبارز به بعض الخلائق خالقهم سبحانه وتعالى. فقلت يا لها والله من كرامة، ويا لها والله من نعمة أن خلقنا موحدين وجعلنا من أتباع سيد المرسلين. ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. وأنا أصلي بالأمس استشعرت هذه المعاني الجليلة الكريمة العظيمة، قلت سبحان الله، والله ثم والله ليست فضلا مني ولا منك، وليست كرامة مني ولا منك، إنما هي محض كرامة الله ومحض فضل الله أن يكون بشر في هذا الوقت يعلن كفره بالله ويعلن تمرده على الله في الوقت الذي ترى فيه بشرا آخر ساجدا بين يدي سيده ومولاه يمنون عليك أن أسلموا. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. من عبد الله عز وجل بالأمس فأجره كأجر رجل من الصحابة هاجر إلى النبي. إيه عم الحكم اللي انت جاي حكم ده خطر جدا يا شيخ محمد، جبته منين؟ من السنة، من السنة، والحديث في أعلى درجات الصحة في صحيح مسلم من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي المختار صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج، في الهرج يعني في الفتن، كهجرة إليه. الله الله الله، كنت فين امبارح؟ كنت فين امبارح؟ كنت مع الهالكين ولا مع الصادقين؟ اللهم اجعلنا مع الصادقين. العبادة في الهرج في الفتن كهجرة الى النبي المصطفى. المسلم بقى الهايل الهايل الخايل اللي لسه مش عارف الغاية التي من أجلها خلق والوظيفة التي من أجلها بتعث، لسه عايش مرحلة الغبش العقدي، العقدي مش الغبش الفكري، لا الغبش العقدي، مش عارف يحط رجله فيه، لسه تايه. اللهم رد إخواننا إليك ردا جميلا يشارك أهل الكفر كفره وأهل الباطل باطله. مسلم متميز وسأبين ذلك في الخطبة المقبلة بإذن الله جل وعلا، والتي اخترت لها هذا العنوان هويتنا أو الهوية. أسأل الله أن يرد إلينا هويتنا وأن يرزقنا التميز والاعتزاز والولاء له ولرسوله وللمؤمنين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. المؤمن متميز بعقيدته، بعبادته، بسلوكه، بأخلاقه، بسمته، بزيه، بفكره، متميز بزوجته، متميز بأولاده، متميز بخلقه، متميز بفكره، متميز بقوله، تميز بعمله، تميز في كل شيء. لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر ضب خارب لتبعتموهم. لا يفعل ذلك المؤمن الذي يعتز بربه ويعتز بنبيه ويعتز بمنهجه الذي يثق في ربه سبحانه ويثق في منهج ربه في منهج نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا الاعتصام بك والثقة فيك صدق التوكل عليك ولذة القرب منك برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا تكونوا ولا تكن من الغافلين. هتصحى الغافل هتصحى انسى. اللهم جنبنا الغفل اللهم جنبنا الغفل. أيا من يدعي الخير إلى كم يا أخي تتبع الذنب بالذنب وتخطي الخطأ الجم أما بان لك العمل أما ذرك الشيء وما في نصحه ريب أما نال بك الموت أما أسمعك الصوت أما تخشى من الفوت فتطاط وتهتف فكم تسير في السهو وتختال من الزهو وتنفض إلى اللهو كأن الموت ما عم كأني بك تنحط إلى اللحد وتمغط وقد أسلمت الرهب إلى أضيق من سم هناك الجسم ممدود ليستأكله الدود إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رمى فزود نفسك الخير ودع ما يعقب الضير وهيئ مركب السير وخف من لجة اليمن بذا أوصيك يا صاح وقد بحتك من باح فطوبى لفتى راح بآداب محمد يأتم. لا تكن من الغافلين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. خلاص نسي نفسي كل قال الله فايدة قال رسول الله القلب ميت ليه لأنه نسي الله فأنساه الله نفسه في غفلة في غفلة. تصور أن الدنيا هو مخلد فيها وأنه ما خلق إلا للوظيفة إلا للتجارة إلا لجمع المال إلا للجري في الشوارع والطرقات خلف النساء. ولا تكن من الغافلين ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. وعلق الله عز وجل الفلاح بالإكثار من الذكر فقال سبحانه وتعالى واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. لعوز الفلاح في الدنيا والآخرة يذكر الذكر فلاح يعني إخواننا كم مجلس كم مجلس جلسنا وقمنا منه ولم نذكر فيه ربنا. افتكر كده افتكر كم مجلس قعدت مش معنى يبقى مجلس مجالس الدنيا مجلس الدنيا مفيش حرج ما دام هذا المجلس ليس فيه ما حرم الله لكن عطر هذا المجلس وإن كان الحديث فيه عن الدنيا وعن التجارة وعن المال وعن الاقتصاد لا حرج لكن عطر هذا المجلس بذكر قصد إيه دقيقة واحدة في أول المجلس في وسط المجلس في آخر المجلس اكسر حدة الإقبال على الدنيا بالتذكير بالآخرة. قاعد بتعمل صفقة عم الشيخ هنتكلم في الآخرة هي الصفقة دي للآخرة هي الصفقة دي للدنيا الدنيا مش غاية الصفقة دي للآخرة. أنا راجل تاجر مسلم أثناء التجارة تاجر وفي المسجد خاشع وبره داعي وآمر بالمعروف ونهي عن المنكر ومع زوجتي وأولادي أب رحيم ودود خلوق داعية مسلما صادقة آمرا بالمعروف بمعروف ناهيا عن المنكر بغير منكر. فإذا دخل مصنعه ترى مهندسا أو تاجرا أمينا صاحب همة عالية. فإذا قام بالليل يصلي ترى خاشعا خاضعا أوابا ترى رجلا ينتفض بين يدي الله كانتفاض العصفور المبلل بماء المطر في اليوم الشديد البرد لا تعارض البتة بين هذه الصور ولا بين هذه الشخصيات، فإنما هي صور لشخصية مسلم فاهم واع فهم عن الله مراده وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده. اللهم ارزقنا الفهم عنك وعن رسولك وارزقنا العمل يا رب العالمين. فتعليق الفلاح بالذكر، بالاكثر من الذكر. يلا مين فينا اللي مش عاوز يفلح في الدنيا والآخرة؟ عاوز تفلح، تفلح في العمل، تفلح في الدراسة، تفلح في اي امر من الامور، اكثر الذكر. انا كنت دايما اقول لطلابنا زمان قبل ما تفتح الكتاب اللي انت هتذكر فيه، وانا دايما اكرر القول بان الامة الان محتاجة ايمان وعمل، بس والله ما محتاج اكتر من كده. ايمان وعمل، تصحح الايمان بالله، تصحح الامة الايمان بالله، وتصحح العمل. الايمان للعمل، عمل بقى في كل الميادين، في الطب والذرة والفلك والهندسة والجسد، لانه لا يمكن على الاطلاق ان ننتصر على عدونا الا بايماننا بربنا والاعداد لهذا العدو بقدر ما اوتينا من قوة. وذكر الله القوة نكرة لتفهم الشمول والعموم. عزم قوة في مجال الكيمياء ومجال النووي ومجال الذرة، لأن العالم الآن كما أكرر لا يحترم إلا الأقوياء. شوف سبحان الله، كوريا الشمالية لما هددت وأعمت الأمم المتحدة وقطعت ودن الأمم المتحدة، أصمت وأعمت وطردت المفتشين. كوريا تطرد المفتشين، تطردهم، فتصيب الأمم المتحدة بالعمى والصمم. خلاص لا عين بتشوف ولا أذن بتسمع، وبدأت تهدد أمريكا، تهدد أمريكا. إيه اللي حصل لما تسمع امبارح فقط تصريحات بوش كش ملك؟ لا اله الا الله. كوريا، ليه؟ لان اعتزت بقوتها، اعتزت مع يوم سبحانه. تعرف الكوريين دول دابوذيون، اكلت كلاب، اكلت كلاب، ياكلون الكلاب، لكنهم يعتزون بدينهم، يعتزون بالباطل الذي هم عليه، في الوقت الذي لا تشعر فيه أمة الحق بعزة الحق الذي هي عليه. الأمة عمالة تتسابق لتركع في محراب الإله الذي يعبد اليوم في الأرض من دون الله، ألا هو أمريكا؟ إلا من رحم ربك من أفراد. الأمة عمالة تتسابق لتقديم المنح والعطايا والهدايا، مع ذلك سبحان الله برضو الأمة مش مرضى عنه، الإله مش هيرضى عنه، الإله بتاعها يعني مش هيطر، أمريكا مش هيطر أبد، لن تر، ولو قدمت الأمة كل القرابين. لكن إذا اعتزت الأمة بربها وبدينها وبمنهجها، والله الذي لا إله غيره، والله ثم والله لغير الله حالها، لأن الأمة ليست ضعيفة. الأمة عندها سلاح نووي، ما عندناش قنبلة نووية في باكستان، عندنا القنبلة النووية في باكستان بس ما لاش قيمة ولا كرامة. قنبلة النووية موجودة في باكستان، لكن انظر الى مدى الذلة والمهانة التي وضعت فيها باكستان، وبرضه امريكا ما رضتش عنه ومش هترضى عنه. ده منهج رباني، منهج رباني. قنبلة نووية، بدلا من ان تحمي القنبلة النووية بعد الاستعانة بالله عزتنا وحدودنا وتراثنا وكرامتنا وارضنا، صرنا نحن نخشى على القنبلة النووية، مش قادرين نفتح بقنا، خايفين على ان امريكا تضرب السلاح النووي. الله، لكن ثم كوريا هددت وقال الراجل سبحان الله بعز، قال انا يعني بهدد بوش، هدده تهديدا صريحا. بوش قال لا، احنا ما بنعلنش الحرب، واحنا لازم نستنفذ كل الطرق الدبلوماسية والمهلبية، انما العراق فتشين اكثر 150 مفتش، ويفتشوا قصور الرئاسة ويدخلوا البيوت ومصانع الالبان كل شيء. ليه؟ لا فيش عيد ازاز، ان الامه مش ضعيفة بس مهزومه نفسيا.
فلاح ايها الاحبه في كل امر من امور الدنيا والاخره ثمره حلوه للاكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى.
قال الله جل وعلا: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. فمن أراد أن يكون من المفلحين في الدنيا والآخرة فليكثر ذكر رب العالمين. وأثنى الله على أهله على أهل الذكر، وبين عظيم فضلهم وجزائهم، فقال سبحانه وتعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. انظر إلى الفضل، أعد الله لهم مغفرة مغفرة وأجرا عظيما. هذا لمن؟ للذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ولأصحاب هذه الصفات التي ذكرت، الصفات الجميلة دي التي ذكر الله فيها الرجل والمرأة على السواء، الذكر والأنثى على السواء، والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. مع أنه سبحانه لو قال والذاكرين الله وفقط لكفى، فمن المعلوم أن الأمر إذا كلف به الرجل فهو للرجل والمرأة على السواء، ما لم يأتي دليل خاص يثبت أن الدليل هذا خاص بالمرأة دون الرجل. كل أمر في القرآن للرجل والمرأة على السواء إلا ما دل عليه الدليل الخاص أنه للرجل فحسب أو للمرأة فحسب. وأما خسران من انشغل وغفل عن الغفل عن الذكر، فقد قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. بالله عليك، كم من أناس قد لهاهم المال والولد عن ذكر الله. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فالغفلة عن الذكر واللهو عن الذكر خسران خسران، كما سنبين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك. فالغفلة عن الذكر يا إخوة تقص القلب. القلب القاسي بعيد عن الله، والقلب اللاهي الغافل بعيد عن الله. فنسأل الله أن يرقق قلوبنا بذكره. وسأقتصر على هذا القدر لأجيب على أكبر قدر من الأسئلة، وأكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.